بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء بعنوان علم الحديث رواية ودراية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية لعام 38,400 للهجرة النبوية المقامة بجامع الفاروق بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. المجلس الثاني.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: سمعت من بعض المشتغلين بعلم الحديث التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، فما تعليقكم جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالجواب عليه ما سمعته في أثناء الكلام قبل الصلاة، وبالله التوفيق.
وهذا يقول: هل يحتاج في هذا الزمن إلى حفظ الأحاديث بأسانيدها لمن أراد بلوغ المراتب العليا في الحديث وعلومه، أم أن هذا قد انتهى بانتهاء عصر الرواية؟
والله لا شك أن من استطاع أن يحفظ بالأسانيد فهذا إليه المنتهى في الحفظ، وذلك إن كان الأولون قد دونوا في عصر الرواية احتاجوا إليها حتى دونوا، فنحن اليوم في عصر الرواية نحتاج إليها لمن يحفظ عن ظهر قلب بالأسانيد حتى نعرف الإسناد مباشرة، فنعرف علة الحديث إذا حفظه برجاله فنقول العلة فلان. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما رأيكم في من يقول إن الحديث الحسن لغيره لم يكن معروفا عند المتقدمين؟
هذا غير صحيح، لأننا إذا قلنا بهذا القول شطبنا على قولهم فلان يعتبر به. يعتبر به لماذا؟ تقدم معنا الاعتبار ما هو. الاعتبار هو عملية البحث، هل يوجد لهذا الحديث متابع أو شاهد، والمتابع في أي طبقة من الطبقات، حتى لو لم يبق إلا الصحابي، مثلا عن أبي هريرة، ما اتفق مع هذا الراوي إلا في أبي هريرة، سلسلة شيوخه وشيوخ شيوخه وشيوخ شيوخ شيوخه لا تتفق، مختلفة، لكن الصحابي هو هو، فهذه متابعة وهي أقصر المتابعات على الإطلاق. وأما المتابعة التامة فأن يتفق مع هذا الراوي في شيخه، كان يكون شيخهم جميعا علي بن المديني، شيخهم جميعا حماد بن سلمة، حماد بن زيد، ويكون أحدهما ضعيف والآخر صدوق مثلا، فنحن نبحث فنجد لهذا الضعيف متابع آخر وهو هذا الصدوق الذي روى هذا الحديث عن حماد بن سلمة أو حماد بن زيد مثل أخيه، فهو زميله في طبقة واحدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعملية البحث هذه تسمى إيش؟ اعتبار. فأنت تكتب الحديث لهذا الضعيف وتجعله عندك احتياطا، تعتبر به هل تجد موافق له ولا لا، فإن وجدت الموافق مشى، وإن لم تجد الموافق بقي إيش؟ ضعيفا، فإذا وجد الموافق يصير إيش؟ صحيح، يصير حسنا لغيره، حسن لغيره. فهذا يحتاج إلى أن نقول له: ينبغي لك أن تدرس مصطلح الحديث مرة أخرى. وهذا موجود، وقد قرأت كتابين ضخمين كل كتاب منهما مجلد كهذا الحجم، هذا صغير ولا كبير؟ كبير. في أحاديث الفتن وأشراط الساعة، وفي المقدمة يقول استبعدت منه الأحاديث الحسان لغيرها. إذا كان هذا حجمه والحسن لغيره ما هو داخل فيه، فكم ترك؟ ترك كثيرا. هذا واحد. ثانيا لا يوثق بجمعه، صح ولا لا؟ طيب، ومثله موسوعة للرجل نفسه ومعه ابنه مشارك، ها؟ مثل هذا الحجم تقريبا أو يقل قليلا الأحاديث الواردة فيما يتعلق بالأمور المالية. ويقول إن إيش؟ الأحاديث الحسنة لغيرها لم يدخلها، ضيقت على المسلمين. كم من حسن لغيره يحتاج إليه في المعاملات، والحسن لغيره إذا فعلا صار حسن لغيره نحن نحتج به حلا أو حرمة، فضيقت على الناس. هكذا أبو رواحة؟ نعم. فالشاهد هؤلاء موجودون، والصنف الآخر الذي ذكرته لكم قبل الصلاة أيضا موجود، ولكن هؤلاء لا تدري ما هو الحامل لهم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ويكفي في رد قولهم أن العلماء أهل الدين والعلم والفضل والموثوق بهم ليسوا على طريقهم، يكفي هذا في رد ما هم عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول ما معنى قول الإمام ابن مهدي رحمه الله إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة؟
المقصود به أن صراف الحديث، صرافي الحديث، نقاد الحديث قد يشم من الحديث ما يدل على نكارته أو ضعفه، وإن لم يطلع على إسناده الآن فلا يكاد السامع له يصدقه، ضرب من الخيال يرى هذا، كيف حكمت عليه وأنت لم ترى إسناده؟ لكن في الحقيقة هم مثل الصيارفة الذين يصرفون الدنانير والدراهم، بالصوت يعرفه أنه مغشوش أو صحيح، صح ولا لا؟ وقصة أبي حاتم رحمه الله تعالى التي ذكرت عنه دليل واضح على هذا، ومثل له هو بالدينار النمهرجي والدينار الذهب، يعني المغشوش والذهب. الصيرفي يعرفه بمجرد النظر أو سمع الصوت، يعرفه إما بالنظر أو بسماع صوته، معرفته من اللون. مثال ذلك، الآن تروح بالسيارة وتأتي عند محمد بن هادي يقول هذه جديدة، لكن يروح بها للمعرض يقول هذه قد صدمت وهم سمكرة من أول ما يراها. وفعلا إذا جاء التفتيش وأنا ما يا الله بالحس والنظر أفقع عيوني ومسسها بيدي حتى يوقفني على المحل، أما هو بمجرد اللمحة يعرفها أنها قد صدمت، وإن جعل صاحبها يدلسها ويبهرجها حتى لا يرى بها شيء كأنها من الوكالة، لكن الخبير يعرفها أنها صدمت. فهكذا صيارفة الحديث، فحينما يتكلم ابتداء تظنه ضربا من الكهانة، على هذا النحو ينزل. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم في من يتكلم على تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر ويقول إن أحكامه غير محررة، ولذا ألف كتابا سماه تحرير تقريب التهذيب؟
لا، تحريف هذا الصحيح، أن يسمى تحريف التقريب. هذا الكلام قد جعل الله صاحبه يحفر قبره بيده فيه، ثم ما بقي إلا أنت تأتي فتدفعه في الحفرة فيموت. ولا شك أن الذين قالوا هذه المقالة ما ضروا إلا أنفسهم. ويبقى الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر رحمه الله، وما يضر البحر أمسى زاخرا الرمى فيه غلام بحجر، ما يضره. وعلى كل حال إذا نظرت إلى مقالتهم، هؤلاء يرون أن النقد في المئة الأولى كان بالذوق، ما هو بالحكم على الأسانيد، بالذوق والوجد. هذا عجيب، هذا من أعجب العجب. حتى ادعوا ما هم صوفية حتى يحكمون بالذوق والوجد، ومن سيقبل منهم؟ علماء الحديث في المئة الأولى قائم على النقد في الرجال من عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود، وحديث ابن عباس معناه في البكالي في مقدمة الصحيح مسلم معروف، وقول ابن سيرين سموا لنا رجالكم معروف، وهكذا. لكن للأسف هذا الكتاب أنا أسميه تحريف التقريب، وقد ذكروا فيه، وهذا ينطبق عليه قول ابن القيم رحمه الله، ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني. قالوا الكتاب الذي ينبغي أن يكون مثال يحتذى في العلل وبيان العلل والتضعيف والتجريح مدللا هو كتاب المجروحين لابن حبان. قلنا طيب، المجروحين لابن حبان ضعف فلانا وفلانا وفلانا جرحا مبينا وتضعيفا بالأدلة، وأنتم لا تقبلون الكلام فيهم. فرجعنا إلى أن الدعوة إيش، هوى ولا لا هوى؟ وهذا في الحقيقة مدرسة الكوثريين أهل الرأي، في الحقيقة هم الذين اشتغلوا في هذا العصر وتعانوا وتعاطوا كتب الحديث وعلوم الحديث، وأفسدوا في التعليق عليها حتى شوهوها. فينبغي لأهل السنة والأثر أن يتتبعوهم وأن يقعدوا لهم بالمرصاد، فإن مدرسة الكوثري لا تزال تلقي بظلالها على كتب الحديث وعلوم الحديث تحكيكا وتعليكا، حتى أخرجوها عما أراد منها المصنفون لها رحمهم الله تعالى. ولكن ولله الحمد أهل السنة والأثر أهل الحق والصدق لهم بالمرصاد، فقد هيأهم الله جل وعلا وأقدرهم على كشف ما عند هؤلاء من التلبيس والتدليس، وبإذن الله تعالى لن يضر أهل الحديث ولن يدخل عليهم في هذا الباب، والله سبحانه وتعالى الحافظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما توجيهكم لمن يقول لماذا تمنعون الجلوس للمبتدعة وأنتم تقرؤون كتب من فيهم بدعة في المعتقد كالحافظ ابن حجر والنووي؟
أولا نحن نقول لا يجلس أهل البدع، لا يجلس أهل البدع ولا يتلقى عليهم، هذا صحيح، نحن ندين الله به، ويجب أولا أن نقرره لأنه اعتقاد ومنهج، لأن الجلوس إلى أهل الأهواء سبب من أسباب الانحراف ومظنة الانحراف، لأن المعلم يبقى رسمته وطبعه في قلب المتعلم وذهنه فينحرف بسببه. فلأجل ذلك ما هو نحن وما نحن إلا مقتفون ومتبعون، لا مبتدئون ولا مبتدعون، متبعون لمن قال لنا إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فأمرنا سلفنا الصالح بذلك، كانوا يقولون لا تجلسوا إلى أهل الأهواء فإنا لا نأمن عليكم أن يغمسوكم في دينهم، ولا تجلسوا إلى أهل الأهواء فإنا لا نأمن أن تنزل عليكم اللعنة كما جاء عن فضيل بن عياض الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى وغيره من أئمة السلف. فنحن هذا لا ننكره بل نقره ونكرره ونحتفي به ونفتخر به، لأنه سبب أماننا وسلامتنا بعد حماية الله جل وعلا لنا. هذا أولا. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولا شك أن المدرس من أعظم من يؤثر في الطالب وفي التلميذ، وسيكون له من المحبة والاحترام والتقدير بسبب ما أحسن به إليك ما يكون، وحينئذ تكون معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب، ويقول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله. وإذا كان الأمر كذلك فيجب على الإنسان أن لا يختار إلا أهل السنة، ويقعد إليهم ويستمع منهم ويتفقه على أيديهم. الأمر الثالث أننا نحن نفرق بين الرواية والدراية، وهي الفقه. فإن الرواية تأخذ عن صاحب البدعة كما أخذ سلفنا الصالح ما يحتاجون إليه فيه ويمشي ما يجلس عنده. أما الدراية وهي التفقيه والتعليم والتربية، هذه لا يؤمن أهل الأهواء والبدع فيها، فإنهم يغرسون فيك شبههم وضلالاتهم. ففرق بين الرواية والدراية بون شاسع. وأما الأمر الرابع فإننا نقول إن من ذكرت نحن ما جلسنا على أيديهم، وإنما نحن نقرأ كتبهم التي كتبوها في خدمة كتب السنة، ولا يستغنى عما كتبوه في هذا الباب كفتح الباري مثلا على صحيح البخاري، فهو غرة في جبين الشروح التي شرح صحيح البخاري، ولا غنى لعالم ولا طالب علم ولا لقارئ في البخاري عنه. وهكذا شرح النووي على صحيح مسلم رحمهم الله جميعا، فلا غنى لنا عما كتبه في هذا الباب. وهكذا كتبهم في علوم الحديث وفي الرجال، فإننا لا نستغني عما كتبه هؤلاء. وإذا كان الأمر كذلك فإن أخذنا منها مع بيان ما فيها من الخطأ، إذا جاء الخطأ بيناه. أما أنت إذا جلست على يد الشيخ الذي عنده بدعة فنحن ننتظر منك أن تبين لنا، تقول هذا مبتدع، هل تستطيع؟ ما تستطيع. ونحن نرى الواقع الآن، كم من طلبة العلم تعصبوا لأشياخهم على الباطل وناصروهم على الباطل فبقوا معهم على التلمذة. فرق بين هذا وهذا. فحينما تأخذ ما تحتاج إليه من هذه الكتب وتنقد ما فيها، لم يزل العلماء على ذلك منذ أن ألف أصحاب هذه الكتب هذه الكتب، يردون عليهم ويحذرون الناس من الخطأ الذي فيه، ولا سيما في الاعتقاد. الخامس أننا نحن لم نأخذ كتب العقيدة على هؤلاء، ما نعلم أن للذين ذكر هذا الرجل كتب في العقائد يدرسها طلاب العلم على مشايخنا، فنحن ما أخذنا معهم في العقيدة، وإنما أخذنا عليهم ما نحتاج إليه من علوم الحديث ومن الحديث، وما أخطأوا فيه فإنه ينبه ويبين نصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمة المسلمين ولعامتهم. فما تركنا هذا فحصل الخير وأمن الشر، بعكس التلقي على أهل الأهواء والبدع مباشرة، فإن الشر لا يؤمن أن يقع فيه الإنسان، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: قال الحافظ ابن حجر في التقريب عن الإمام أبي حنيفة: فقيه مشهور
وما سلم من الحنفية المتعصبين. نعم.
ومعلوم أن هذه اللفظة ليست من ألفاظ الجرح والتعديل المشهورة، فهل كانت هذه اللفظة لسبب؟
نعم، إمام مشهور وأنت روح راجعه وشوف ترجمته، ومع ذلك لم يسلم الحافظ ابن حجر من الحنفية، يريدونه أن يجعل أبا حنيفة رحمه الله، وإن كان فقيها وأحد الفقهاء الأربعة وقوي في الفقه والرأي والقياس، لكنه في الحديث ضعيف. تبغاه يحطه مع علي بالمديني، تحطه مع البخاري، يحطه مع مسلم، يحطه مع أحمد، يحطه مع مالك، يحطه مع الشافعي؟ ما يمكن، ما يأتي عشر 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 من عشر هؤلاء. وإن كان إماما في الفقه، الله وهبه الفقه ولكن ما وهبه الحفظ والإتقان في علم الحديث. فالحافظ تخلص وقال إمام مشهور، وصدق، ما قال إلا حقا، إمام مشهور. إن بغيت في الفقه فهو مشهور، وإن بغيت تنظر فيه في الروايات فكلام العلماء فيه مسطور مشهور، والحمد لله. نعم.
وهذا كذلك يقول: قال الحافظ ابن حجر في التقريب عن قتادة: ثقة، ولم يصفه بالتدليس، وفي تعريف أهل التقديس جعله في المرتبة الثالثة، فما توجيهكم سددكم الله؟
يكون من الذهول، يكون من الذهول. نعم.
وهذا أحسن الله إليكم،
وهذا من جملة الأدلة على أن النقص من طبيعة البشر، والكامل الله في ذات وفي صفة، وناقص الذات لم يكمل له عمله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يعني طرحه من باب التعليق على ما فيه وعلى يعني،
طيب لا بأس.
هذا يقول: أنا سأقرأه كما كتبه صاحبه،
وأنا إن عندي تعليق وإلا سأدعه كما قاله صاحبه.
جزاك الله خير.
نعم.
يقول: هل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلم من اليهود؟ أقصد العلم الشرعي، كما أخذ آية الكرسي من الشيطان والشرك من اليهود عندما قال له: أنتم تقولون ما شاء الله وشئت.
خلاص، أي عرفنا، هذه شنشنة نحن نعرفها من أخزم، وهي معروفة مهم من اليوم، وليدة اليوم، أكثر من 30 عام بل أكثر، ونحن نسمعها ويريدون أن يشينوا بها أهل السنة والحديث، وليس لهم ولله الحمد على أهل السنة والأثر طريق، ما هم بشائنيهم به وما هم بضاريهم به، إن يضرون إلا أنفسهم وما يشعرون. أقول: النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ العلم من الشيطان، بل شهد عليه وشهد له، شهد له بما جاء به من الحق، والكذوب قد يقول الحق، لكن القاعدة أنك ما تثق به. وأنا أسألكم: إذا جاءكم كذاب مشهور عندكم، شهرته عندكم كما ترونني أنا الآن لا تشكون في وجودي أمامكم، وحدثكم بالأحاديث الصحيحة والأخبار الصحيحة، بالله عليكم هل تثقون به؟ أنا أسألكم، ما يوثق به. ونحن قديما درسنا قصة الذئب صاحب الغنم الكذاب. يا ناس يا ناس، في القرية جاء الذئب، جاءوا ما وجدوا ذئب. يا المرة الثانية: يا ناس الذئب جاء إلى غنمي، جاءوا يهرعون إليه ينقذونها، ما وجدوا ذئب. المرة الثالثة جاء الذئب صدق: يا ناس الذئب، ما أحد جاءه، فراح الذئب أكل ما شاء. فالكاذب إذا عرف لا يصدق وإن قال إيش صدقا، هذا معلوم للجميع. ونحن نقول: النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لأبي هريرة: أتدري من صاحبك منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. أو قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: ذاك شيطان. بعد ماذا؟ بعدما سأله ماذا حصل؟ فقال له هذه الليلة، الليلة الثالثة، قال له تدعني وأعلمك. كان أبو هريرة رحمه الله رضي عنه حريص على العلم، فقال نعم، علمه أعظم آية في القرآن، ما هي؟ الله لا إله إلا هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. فهل يا ناس النبي أخذ بقول الشيطان ولا صدقه في هذه الزاوية بالوحي؟ صدقه بالوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر من قبل عن أعظم آية في القرآن بأنها آية الكرسي، فلم يأخذ العلم من الشيطان، وإنما أخبر بأنه هنا صدق وإن كان هو كذوب، قال صدقك وهو كذوب. فالنبي لم يأخذ صلى الله عليه وسلم العلم من الشيطان، هذا أولا، وهذا إن دل على شيء يدل على عدم فقه صاحبنا الذي كتب. وثانيا فيه الرد على الإخوان المسلمين بجناحيهم، قطبيين سروريين أو بنائيين، الذين يقولون لك خذ الحق ودع الخطأ والباطل، خذ الحق ودع الباطل، وخذ الصواب ودع الخطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة أخذ العلم من الشيطان. تكذبون، أبو هريرة ما أخذه من الشيطان، إنما أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقك وهو كذوب. فإذا أردتم أن نأخذ العلم عن رجالكم مثلا لو كان عندهم علم، فلا مانع عندنا إذا أصابوا نقول صدقكم وهو مبتدع، تكون مثلها سواء، أصاب السنة وهو مبتدع وصدق وهو مبتدع، كما كان أئمة الحديث يقولون صدوق رافضي، صدوق ناصبي، صدوق قدري، ثقة مرجي، ما في بأس. نقول هل ترضون هذا؟ ما يرضونه، يأخذون الذي لهم ويدعون الذي عليهم. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ العلم عن الشيطان، وأبو هريرة لم يأخذ العلم إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وما أخذه من إبليس، ولذلك قال أتدري، فأخبره بأنه الشيطان. أترون أبا هريرة يأخذ من الشيطان؟ ونحن هكذا اليوم نأتي بآية الكرسي ونذكرها، ونذكر هذا الحديث ونأخذ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله، يعني هذا حق وإن قاله الكذوب. فأنت حينما يأتي الكذوب ولا تصدقه، فيأتيك الصادق ويخبرك بالصدق كما أخبرك الكذوب، أخذت بقول الكذوب ولا بقول الصادق؟ أسألكم، هذا الكذوب أخبرنا بأنه وقع حريق في المكان الفلاني، وفعلا هو وقع، لكن هل نحن صدقناه؟ ما نصدقه، ما نثق به، حتى جاءنا الصدوق فقال فعلا وقع حريق البارحة في جدة في حي البلد إلى الساعة 12 ليلا أو 1 ليلا، ولم يسيطروا إلا على نصفه، وقد أتلف وأتلف وأتلف. فأخذنا بقول من؟ الصدوق. أما الأول ما قال، يعني ما كأنه تكلم عندنا، لا عبرة به. فهكذا أبو هريرة، وهكذا نحن من بعده إلى اليوم، ما أخذنا إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، فأخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الآية، ما أخذنا بقول الكذوب. فالأخذ إنما هو بقول الصدوق، فهنا كان الأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن بقول من؟ بقول الشيطان. هذه كم؟ الثانية. الثالثة أنا أزيد لهم مثالا من عندي قد كان يحتج به أربابهم في أيام فتنة الكويت، حرب الكويت وغزو صدام للكويت، يستدلون بهذا على أنه قد يذكر الإنسان بالخير ولو كان عنده شر ما يذكر بالشر، وهذا فيه رد عليكم معشر السلفيين الذين ما عندكم إلا الطعن وما يسلم منكم أحد حتى لو جاء بخير. قلنا هاتوا. قالوا الله جل وعلا يقول ومن أهل الكتاب من إن تأمنه، ومنهم من إن تأمنه فذكر الطائفة الأولى وذكر الطائفة الأولى الثانية. قلنا سبحان الله كيف هذا؟ قالوا ذكر الطائفة الأولى بقوله ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. طيب قال هذه تزكية. والثاني جرحه. قلنا لا ما هو صحيح، لكن الذين قال ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، هؤلاء عندهم الأمانة، والحاجة هنا إلى التعديل في جانب الأمانة، وإن كان عندهم تقصير في أبواب أخرى لم يذكر هنا التقصير، وإنما ذكر الحاجة إلى الأمانة، التزكية في جانب الأمانة. وأما هؤلاء فالعكس، ذكر عندهم الخيانة فالحاجة إليهم في معرفتهم في الخيانة، فذكرهم بالخيانة وإن كانت لهم أعمال صالحة وجوانب صالحة لم يذكرهم. فهذا هو الوجه الصحيح، فهؤلاء ذكرهم بخير ولم يذكر لهم شرا وإن كان عندهم أخطاء، وهؤلاء ذكرهم بشر ولم يذكر لهم خيرا وإن كان عندهم أعمال صالحة. فهكذا تجتمع الآية. فمن ذلك الحين إلى اليوم ما عد سمعنا أحد رد، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وما يأتي أصحاب الرأي والأهواء بحجة يظنونها حجة وهي في الحقيقة شبهة إلا وسلط الله جل وعلا عليها أهل الحق والأثر فدمغوها فنسفوها نسفا، وهذا من توفيق الله جل وعلا ونصرته للطائفة المنصورة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول من عرف بانتقائه في الأخذ كشعبة ومالك وغيرهما وأنهم لا يحدثون إلا عن ثقات، فهل هذا توثيق ضمني لكل من أخذوا عنهم؟
شعبة رحمه الله ومالك مثل بهما السائر. التوثيق الضمني إما أن يكون بالرواية وإما أن يكون بالذكر للمروي عنه، إما أن يكون بالرواية عنه في كتاب التزم فيه صاحبه الصحة كالبخاري مثلا أو مسلم مثلا، فهذا رجاله يقال فيهم قد جاوزوا القنطرة. أما من تحرى الصحة لكنه لم يشترط ذلك في كتابه كمالك مثلا، فإنه تحرى الصحة لكنه لم يشترط أن لا يذكر في كتابه إلا إيش؟ الصحيح. ما صرح بهذا لكنه كان شديد التحري في الرجال ومعروف هذا، فليس له ما لصحيح البخاري. وأما ما يتعلق بجعله في كتاب ممحض للثقات لا يذكر فيه إلا الثقات المحتج بهم، فيقول هذا كتاب في الثقات ويسرد فيه الأسماء، فإننا ننظر إلى نهجه فيه، إما أن يكون مجرد سرد وإما أن يكون سرد وكلام تعديلا أو تجريحا، فما كان فيه من تعديل أو تجريح فهذا أعلى، وما كان فيه من سرد فهذا ينظر فيه، فيكون ذكره له في رتبة أدنى من الرتبة الأولى الذي وثق فيه صراحة أو جرح فيه صراحة. وهذا كما يحصل من الحافظ ابن حبان رحمه الله، ولكونه وجد عنده في هذا الباب عدم إتقان فإن العلماء احتاجوا إلى أن يراجعوا، فمجرد الذكر لا يحتجون به. فمثلا ابن حبان رحمه الله يذكر الراوي ويقول لا أعرفه في كتاب الثقات، ويقول لا أعرفه ولا أعرف أباه ولا جده. طيب إذا كان ما تعرفه ولا تعرف أبوه ولا جده كيف صار ثقة؟ هذا مجهول، صح ولا لا؟ هذه عبارة ابن حبان، يأتي بعض الرواة يقول لا أعرفه ولا أعرف أباه ولا جده، فإذا كان ما يعرفه ولا يعرف أباه ولا جده وذكره في الثقات على أي باب؟ فحينئذ أخذنا من هذا أن مجرد الذكر أيضا ليس بكاف في مثل هذه الصورة. أما مسألة التخير أو مسألة التحري فإنها لا تخلو من هذا الحال الذي ذكرناه ومن الحال الآخر وهو التوثيق على الإبهام، التوثيق على الإبهام. فهذا الأمر الذي ذكرناه قبل قليل قد عرفتموه، وأما التوثيق على الإبهام كان يقول حدثني الثقة، فهذا ولو كان يعني إماما فإنه لا يقبل منه، ولو كان إماما جليلا فإنه لا يقبل منه، فإنه قد يحسن الظن هو بهذا الشخص فيراه ثقة، أو قد لا يطلع من حاله على ما اطلع عليه غيره. وتعرفون مثل هؤلاء قد يتزينون للعلماء الكبار فيخدعونه. الشاهد هذا مالك كاتبه عزيز بن أبي زياد ضعيف، هو كاتب مالك، لا ما هو يزيد بن أبي زياد،
حبيب
بن أبي حبيب كاتب مالك ضعيف جدا. وهكذا عبد الكريم ابن أبي المخارق يزيد بن أبي زياد هذا الهاشم هو ضعيف نحو زياد بن يزيد بن أبي زيادي هذا ضعيف. أما ما شيخ مالك هنا هو حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك حبيب بن أبي حبيب وهو ضعيف، بل بعضهم يتهمه. وهكذا عبد الكريم بن أبي المخارق شيخ الإمام مالك روى عنه مالك وهو ضعيف متهم، العلماء بيّنوا حاله. فقيل لمالك قال غرني بكثرة صلاته، فقد يغتر العالم ببعض الناس. هكذا الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول حدثني الثقة، ويريد به إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي. إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي تالف، سألوا عنه مالك ثقه قال ولا في دينه، يعني كان يرى رأي الجهمية مع ضعفه. والشافعي خدع به، كان يقول عنه حدثني الثقة، سألوا عنه الإمام أحمد قال كل بلاء فيه. فالحاصل قد يوثق المرء على الإبهام ولو كان جليلا نبيلا فلا يقبل. أما من اعتبر فوجد كأمثال شعبة أنه ما روى عن الضعفاء ولا وثق الضعفاء، فنعم هذا له شأن كشأن الرجال الذين أخرج لهم البخاري ممن لم يوجد فيهم جرح ولا تعديل، وهم الرواة المسكوت عنهم. فمجرد الرواية عنه من أمثال شعبة نعم. وهكذا في باب التدليس، شعبة ما يروي عن المدلسين، وإذا جاء إلى المدلسين ينشف ريقهم، ما يروي عن واحد اللي يطلع روحه، وقال قد كفيتكم تدليس قتادة. فإذا جاء الرواية من طريقه كفى، لما؟ لأنه متخصص في هذا الباب. فلذلك إذا وجد في رجل يعني عرفت عينه وجهلت حاله، ووجد في أثناء ذلك رواية مثل شعبة، فإنهم يعتبرون إيش؟ يعتبرونها توثيقا ويستأنسون بها، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول أسمع من بعضهم قوله لا نأخذ الفقه إلا على طريقة أهل الحديث، قال ويقول إن العلماء مثل الشيخ ابن باز والفوزان وغيرهم يقولهم حنابلة لا يشرحون على طريقة أهل الحديث، فما توجيهكم حفظكم الله؟
يكفيك من شر سماعه، أقول يكفي في فساد هذه المقالة أن تكون على النحو الذي سمعتم. فإذا كان الشيخ ابن باز والشيخ الفوزان حنابلة ولا يمشون على طريقة أهل الحديث، أنا أسأل هذا الرجل من هم أهل الحديث إلا الحنابلة؟ أهل الحديث هم الحنابلة. وإن كان
المتأخرون منهم في الأعصار المتأخرة جدا قل فيهم المشتغلون بالحديث، لكن بقيت بركة الحديث وعلماء الحنابلة المحدثين بقيت في المذهب. ولذلك كما قال شيخ الإسلام بن تيمية هم من أقل الناس بدعة، ما نقول إنه ما وجد فيهم، وجد في المتأخرين منهم وخاصة بعدما انتقل المذهب الحنبلي إلى مصر، وجد فيهم أشاعرة، وجد متصوفة موجود، لكن إذا قارنتهم ليس معنى هذا أني أبرر لهم، لا، لكن أنا أشرح به كلام هؤلاء الأئمة، إذا قارنتهم بغيرهم هم من أقل الناس بدعة، ولا تجد عندهم البدع العظيمة التي وجدت عند غيرهم في سائر أتباع المذاهب، وذلك ببركة اتباعهم لإمامهم رحمه الله تعالى الإمام أحمد، لأنهم يقرؤون في كتب أحمد، في مسائل أحمد، مواقفه في هذه الفتن، مواقفه في هذه النوازل، مواقفه في هذه العقائد، فإذا خالفوه صاحوا على أنفسهم بالكذب، فما استطاعوا في هذا الباب فحفظهم الله جل وعلا، وإن كان وجد عند بعض المتأخرين ما وجد. فأنا أقول لهذا الحافظ عبد الغني المقدسي حنبلي، وهو كاتب إيش؟ كتب الحديث، وهو كاتب كتاب الكمال والموفق حنبلي، ولم يوجد في زمانه مثله، بل ويقول فيه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إنه لم يدخل الشام بعد الأوزاعي أفقه منه، وهذه كتبه في العقائد في العلو وفي صفة الكلام وغيرها موجودة، وهو على طريقة أهل الحديث، وإن كان يجمع أقوال أحمد، وأن تنظر في كتابه المغني تجد تضعيف الأقوال وتصحيحها بالنقل الصحيح والقياس الصحيح ونقل الإجماعات، وهكذا وهكذا. وقد قال في الموفق بعضهم قال لم تطب نفسي بالفتيا حتى اقتنيت كتاب المغني للموفق، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية بدأ حنبليا تفقه على كتب المذهب، وها أنتم ترون شروحه في كتب المذهب كالعمدة، وشرحها على الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، وينتصر للراجح بالحديث، ومع ذلك كانت هذه في أول عمره، ثم تقدم به العمر وبلغ إلى ما بلغ. فأنت تريد أن تبدأ من أول ألف باء تريد مجتهد؟ هذا ما يمكن ولن يكون، هذا شيء. الشيء الثاني، هؤلاء وأنا لا أعم الجميع لكن أقول كثير منهم ممن يقولون هذه المقالة، يقولون هذه المقالة تنظر إليهم على ما يتفقهون، ما يتفقهون على شرح فتح الباري ولا على شرح مسلم ولا على تحفة الأحوذي وعلى شرح القاضي عياض لمسلم ولا على العارضة، لا، يقرؤون الدرر البهية وعليها الروضة الندية، وهذا فقه من؟
الشوكاني،
فقه الشوكاني. إذا كان أنت تذهب إلى فقه الشوكاني أنا فقه أحمد أولى عندي، لأنه أعلى وأجل وهو مأمون. الشوكاني وجد في فقه الأول ما فيه من مذهب الزيدية حينما كان متأثرا بهم، فواحدة بواحدة وسلم الدليل من المعارض، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء بعنوان علم الحديث رواية ودراية ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية لعام 38,400 للهجرة النبوية المقامة بجامع الفاروق بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
المجلس الثاني.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: سمعت من بعض المشتغلين بعلم الحديث التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، فما تعليقكم جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالجواب عليه ما سمعته في أثناء الكلام قبل الصلاة، وبالله التوفيق.
وهذا يقول: هل يحتاج في هذا الزمن إلى حفظ الأحاديث بأسانيدها لمن أراد بلوغ المراتب العليا في الحديث وعلومه، أم أن هذا قد انتهى بانتهاء عصر الرواية؟
والله لا شك أن من استطاع أن يحفظ بالأسانيد فهذا إليه المنتهى في الحفظ، وذلك إن كان الأولون قد دونوا في عصر الرواية احتاجوا إليها حتى دونوا، فنحن اليوم في عصر الرواية نحتاج إليها لمن يحفظ عن ظهر قلب بالأسانيد حتى نعرف الإسناد مباشرة، فنعرف علة الحديث إذا حفظه برجاله فنقول العلة فلان. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما رأيكم في من يقول إن الحديث الحسن لغيره لم يكن معروفا عند المتقدمين؟
هذا غير صحيح، لأننا إذا قلنا بهذا القول شطبنا على قولهم فلان يعتبر به، يعتبر به لماذا؟ تقدم معنا الاعتبار ما هو؟ الاعتبار هو عملية البحث، هل يوجد لهذا الحديث متابع أو شاهد؟ والمتابع في أي طبقة من الطبقات، حتى لو لم يبق إلا الصحابي، مثلا عن أبي هريرة، ما اتفق مع هذا الراوي إلا في أبي هريرة، سلسلة شيوخه وشيوخ شيوخه وشيوخ شيوخ شيوخه لا تتفق، مختلفة، لكن الصحابي هو هو، فهذه متابعة وهي أقصر المتابعات على الإطلاق. وأما المتابعة التامة فأن يتفق مع هذا الراوي في شيخه، كان يكون شيخهم جميعا علي بن المديني، شيخهم جميعا حماد بن سلمة، حماد بن زيد، ويكون أحدهما ضعيف والآخر صدوق مثلا، فنحن نبحث فنجد لهذا الضعيف متابع آخر وهو هذا الصدوق الذي روى هذا الحديث عن حماد بن سلمة أو حماد بن زيد مثل أخيه، فهو زميله في طبقة واحدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعملية البحث هذه تسمى إيش؟ اعتبار، فأنت تكتب الحديث لهذا الضعيف وتجعله عندك احتياطا تعتبر به هل تجد موافق له ولا لا، فإن وجدت الموافق مشى، وإن لم تجد الموافق بقي إيش؟ ضعيفا، فإذا وجد الموافق يصير إيش؟ صحيح، يصير حسنا لغيره، حسن لغيره، فهذا يحتاج إلى أن نقول له ينبغي لك أن تدرس مصطلح الحديث مرة أخرى، وهذا موجود وقد قرأت كتابين ضخمين، كل كتاب منهما مجلد كهذا الحجم، هذا صغير ولا كبير؟ كبير، في أحاديث الفتن وأشراط الساعة، وفي المقدمة يقول استبعدت منه الأحاديث الحسان لغيرها، إذا كان هذا حجمه
والحسن لغير ما هو داخل فيه، فكم ترك؟ ترك كثيرا. هذا واحد. ثانيا، لا يوثق بجمعه، صح ولا لا؟ طيب، ومثله موسوعة للرجل نفسه ومعه ابنه مشارك، ها؟ مثل هذا الحجم تقريبا أو يقل قليلا. الأحاديث الواردة فيما يتعلق بالأمور المالية، ويقول إن إيش؟ الأحاديث الحسنة لغيرها لم يدخلها. ضيقت على المسلمين، كم من حسن لغيره يحتاج إليه في المعاملات، والحسن لغيره إذا فعلا صار حسن لغيره نحن نحتج به حلا أو حرمة، فضيقت على الناس. هكذا أبو رواحة؟ نعم. فالشاهد هؤلاء موجودون، والصنف الآخر الذي ذكرته لكم قبل الصلاة أيضا موجود، ولكن هؤلاء لا تدري ما هو الحامل لهم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ويكفي في رد قولهم أن العلماء أهل الدين والعلم والفضل والموثوق بهم ليسوا على طريقهم، يكفي هذا في رد ما هم عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما معنى قول الإمام ابن مهدي رحمه الله إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة؟
المقصود به أن صراف الحديث، صرافي الحديث، نقاد الحديث قد يشم من الحديث ما يدل على نكارته أو ضعفه، وإن لم يطلع على إسناده الآن، فلا يكاد السامع له يصدقه، ضرب من الخيال يرى هذا، كيف حكمت عليه وأنت لم ترى إسناده؟ لكن في الحقيقة هم مثل الصيارفة الذين يصرفون الدنانير والدراهم، بالصوت يعرفه أنه مغشوش أو صحيح، صح ولا لا؟ وقصة أبي حاتم رحمه الله تعالى التي ذكرت عنه دليل واضح على هذا، ومثل له هو بالدينار النمهرجي والدينار الذهب، يعني المغشوش والذهب. الصيرفي يعرفه بمجرد النظر أو سمع الصوت، يعرفه إما بالنظر أو بسماع صوته، معرفته من اللون. مثال ذلك الآن، تروح بالسيارة وتأتي عند محمد بن هادي يقول هذه جديدة، لكن يروح بها للمعرض يقول هذه قد صدمت وهم سمكرة من أول ما يراها. وفعلا إذا جاء التفتيش وأنا ما يا الله بالحس والنظر وأفقع عيوني ومسسها بيدي حتى يوقفني على المحل، أما هو بمجرد اللمحة يعرفها أنها قد صدمت، وإن جعل صاحبها يدلسها ويبهرجها حتى لا يرى بها شيء كأنها من الوكالة، لكن الخبير يعرفها أنها صدمت. فهكذا صيارفة الحديث، فحينما يتكلم ابتداء تظنه ضربا من الكهانة، على هذا النحو ينزل. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في من يتكلم على تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر ويقول إن أحكامه غير محررة، ولذا ألف كتابا سماه تحرير تقريب التهذيب؟
لا، تحريف، هذا الصحيح، أن يسمى تحريف التقريب. هذا الكلام قد جعل الله صاحبه يحفر قبره بيده فيه، ثم ما بقي إلا أنت تأتي فتدفعه في الحفرة فيموت. ولا شك أن الذين قالوا هذه المقالة ما ضروا إلا أنفسهم، ويبقى الحافظ ابن حجر رحمه الله،
ما يضر البحر أمسى زاخرا الرمى فيه غلام بحجر، ما يضره. وعلى كل حال إذا نظرت إلى مقالتهم هؤلاء يرون أن النقد في المئة الأولى كان بالذوق، ما هو بالحكم على الأسانيد، بالذوق والوجد. هذا عجيب، هذا من أعجب العجب. حتى أدعوا ما هم صوفية حتى يحكمون بالذوق والوجد، ومن سيقبل منهم؟ علماء الحديث في المئة الأولى قائم على النقد في الرجال من عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود، وحديث ابن عباس معناه في البكالي في مقدمة صحيح مسلم معروف، وقول ابن سيرين سموا لنا رجالكم معروف، وهكذا. لكن للأسف هذا الكتاب أنا أسميه تحريف التقريب، وقد ذكروا فيه، وهذا ينطبق عليه قول ابن القيم رحمه الله، ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني. قالوا الكتاب الذي ينبغي أن يكون مثال يحتذى في العلل وبيان العلل والتضعيف والتجريح مدللا هو كتاب المجروحين لابن حبان. قلنا طيب، المجروحين لابن حبان ضعف فلانا وفلانا وفلانا جرحا مبينا وتضعيفا بالأدلة، وأنتم لا تقبلون الكلام فيهم. فرجعنا إلى أن الدعوة إيش، هوى ولا لا هوى؟ وهذا في الحقيقة مدرسة الكوثريين أهل الرأي، في الحقيقة هم الذين اشتغلوا في هذا العصر وتعانوا وتعاطوا كتب الحديث وعلوم الحديث وأفسدوا في التعليق عليها حتى شوهوها. فينبغي لأهل السنة والأثر أن يتتبعوهم ويقعدوا لهم بالمرصاد، فإن مدرسة الكوثري لا تزال تلقي بظلالها على كتب الحديث وعلوم الحديث تحكيكا وتعليكا حتى أخرجوها عما أراد منها المصنفون لها رحمهم الله تعالى. ولكن ولله الحمد أهل السنة والأثر أهل الحق والصدق لهم بالمرصاد، فقد هيأهم الله جل وعلا وأقدرهم على كشف ما عند هؤلاء من التلبيس والتدليس، وبإذن الله تعالى لن يضر أهل الحديث ولن يدخل عليهم في هذا الباب، والله سبحانه وتعالى الحافظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما توجيهكم لمن يقول لماذا تمنعون الجلوس للمبتدعة وأنتم تقرؤون كتب من فيهم بدعة في المعتقد كالحافظ ابن حجر والنووي؟
أولا نحن نقول لا يجلس لأهل البدع، لا يجلس لأهل البدع ولا يتلقى عليهم، هذا صحيح، نحن ندين الله به، ويجب أولا أن نقرره لأنه اعتقاد ومنهج، لأن الجلوس إلى أهل الأهواء سبب من أسباب الانحراف ومظنة الانحراف، لأن المعلم يبقى رسمته وطبعه في قلب المتعلم وذهنه فينحرف بسببه. فلأجل ذلك ما هو نحن وما نحن إلا مقتفون ومتبعون، لا مبتدئون ولا مبتدعون، متبعون لمن قال لنا إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فأمرنا سلفنا الصالح بذلك، كانوا يقولون لا تجلسوا إلى أهل الأهواء فإنا لا نأمن عليكم أن يغمسوكم في دينهم، ولا تجلسوا إلى أهل الأهواء فإنا لا نأمن أن تنزل عليكم اللعنة كما جاء عن فضيل بن عياض، الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى وغيره من أئمة السلف. فنحن هذا لا ننكره بل نقره ونكرره ونحتفي به ونفتخر به،
لأنه سبب أماننا وسلامتنا بعد حماية الله جل وعلا لنا. هذا أولا. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولا شك أن المدرس من أعظم من يؤثر في الطالب وفي التلميذ، وسيكون له من المحبة والاحترام والتقدير بسبب ما أحسن به إليك ما يكون، وحينئذ تكون معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب. ويقول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله. وإذا كان الأمر كذلك فيجب على الإنسان أن لا يختار إلا أهل السنة، ويقعد إليهم ويستمع منهم ويتفقه على أيديهم. الأمر الثالث أننا نحن نفرق بين الرواية والدراية، وهي الفقه. فإن الرواية تأخذ عن صاحب البدعة كما أخذ سلفنا الصالح ما يحتاجون إليه فيه ويمشي ما يجلس عنده. أما الدراية وهي التفقيه والتعليم والتربية، هذه لا يؤمن أهل الأهواء والبدع فيها، فإنهم يغرسون فيك شبههم وضلالاتهم. ففرق بين الرواية والدراية بون شاسع. وأما الأمر الرابع فإننا نقول إن من ذكرت نحن ما جلسنا على أيديهم، وإنما نحن نقرأ كتبهم التي كتبوها في خدمة كتب السنة، ولا يستغنى عما كتبوه في هذا الباب كفتح الباري مثلا على صحيح البخاري، فهو غرة في جبين الشروح التي شرح صحيح البخاري، ولا غنى لعالم ولا طالب علم ولا لقارئ في البخاري عنه. وهكذا شرح النووي على صحيح مسلم رحمهم الله جميعا، فلا غنى لنا عما كتبه في هذا الباب. وهكذا كتبهم في علوم الحديث وفي الرجال، فإننا لا نستغني عما كتبه هؤلاء. وإذا كان الأمر كذلك فإن أخذنا منها مع بيان ما فيها من الخطأ، إذا جاء الخطأ بيناه. أما أنت إذا جلست على يدي الشيخ الذي عنده بدعة فنحن ننتظر منك أن تبين لنا، تقول هذا مبتدع، هل تستطيع؟ ما تستطيع. ونحن نرى الواقع الآن، كم من طلبة العلم تعصبوا لأشياخهم على الباطل وناصروهم على الباطل فبقوا معهم على التلمذة. فرق بين هذا وهذا. فحينما تأخذ ما تحتاج إليه من هذه الكتب وتنقد ما فيها، لم يزل العلماء على ذلك منذ أن ألف أصحاب هذه الكتب يردون عليهم ويحذرون الناس من الخطأ الذي فيه، ولا سيما في الاعتقاد. الخامس أننا نحن لم نأخذ كتب العقيدة على هؤلاء، ما نعلم أن للذين ذكر هذا الرجل كتب في العقائد يدرسها طلاب العلم على مشايخنا، فنحن ما أخذنا معهم في العقيدة، وإنما أخذنا عليهم ما نحتاج إليه من علوم الحديث ومن الحديث، وما أخطأوا فيه فإنه ينبه ويبين نصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمة المسلمين ولعامتهم. فما تركنا هذا فحصل الخير وأمن الشر، بعكس التلقي على أهل الأهواء والبدع مباشرة، فإن الشر لا يؤمن أن يقع فيه الإنسان، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: قال الحافظ ابن حجر في التقريب عن الإمام أبي حنيفة فقيه مشهور،
وما سلم من الحنفية المتعصبين. نعم.
ومعلوم أن هذه اللفظة ليست من ألفاظ الجرح والتعديل المشهورة، فهل كانت هذه اللفظة لسبب؟
نعم، إمام مشهور وأنت رح راجعه وشوف ترجمته، ومع ذلك لم يسلم الحافظ ابن حجر من الحنفية يريدونه أن يجعل أبا حنيفة رحمه الله، وإن كان فقيها وأحد الفقهاء الأربعة وقوي في الفقه والرأي والقياس، لكنه في الحديث ضعيف. تبغاه يحطه مع علي بن المديني، تحطه مع البخاري، يحطه مع مسلم، يحطه مع أحمد، يحطه مع مالك، يحطه مع الشافعي؟ ما يمكن، ما يأتي عشر 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 من عشر هؤلاء. وإن كان إماما في الفقه، الله وهبه الفقه ولكن ما وهبه الحفظ والإتقان في علم الحديث. فالحافظ تخلص وقال إماما مشهور وصدق، ما قال إلا حقا، إماما مشهور. إن بغيت في الفقه فهو مشهور، وإن بغيت تنظر فيه في الروايات فكلام العلماء فيه مسطور مشهور، والحمد لله. نعم.
وهذا كذلك يقول: قال الحافظ ابن حجر في التقريب عن قتادة ثقة ولم يصفه بالتدليس، وفي تعريف أهل التقديس جعله في المرتبة الثالثة، فما توجيهكم سددكم الله؟
يكون من الذهول. نعم.
وهذا أحسن الله إليكم،
وهذا من جملة الأدلة على أن النقص من طبيعة البشر، والكامل الله في ذات وفي صفته، وناقص الذات لم يكمل له عمله. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا السؤال يعني طرحه من باب التعليق على ما فيه وعلى يعني.
طيب لا بأس.
هذا يقول: أنا سأقرأه كما كتبه صاحبه،
وأنا إن عندي تعليق وإلا سأدعه كما قاله صاحبه.
جزاك الله خير.
نعم.
يقول: هل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلم من اليهود؟ أقصد العلم الشرعي، كما أخذ آية الكرسي من الشيطان والشرك من اليهود عندما قال له: أنتم تقولون ما شاء الله وشئت.
خلاص هي عرفنا، هذه شنشنة نحن نعرفها من أخزم، وهي معروفة من اليوم، وليدة اليوم، أكثر من 30 عام بل أكثر، ونحن نسمعها ويريدون أن يشينوا بها أهل السنة والحديث، وليس لهم ولله الحمد على أهل السنة والأثر طريق، ما هم بشائنيهم به وما هم بضاريهم به، إن يضرون إلا أنفسهم وما يشعرون. أقول: النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ العلم من الشيطان، بل شهد عليه وشهد له بما جاء به من الحق، والكذوب قد يقول الحق، لكن القاعدة أنك ما تثق به. وأنا أسألكم: إذا جاءكم كذاب مشهور عندكم، شهرته عندكم كما ترونني أنا الآن لا تشكون في وجودي أمامكم، وحدثكم بالأحاديث الصحيحة والأخبار الصحيحة، بالله عليكم هل تثقون به؟ أنا أسألكم، ما يوثق به؟ ونحن قديما درسنا قصة الذئب صاحب الغنم الكذاب. يا ناس في القرية جاء الذئب، جاءوا ما وجدوا ذئب. يا المرة الثانية: يا ناس الذئب جاء إلى غنمي، جاءوا يهرعون إليه ينقذونها، ما وجدوا ذئب. المرة الثالثة جاء الذئب صدق: يا ناس الذئب، ما أحد جاءه، فراح الذئب أكل ما شاء. فالكاذب إذا عرف لا يصدق وإن قال إيش صدقا، هذا معلوم للجميع. ونحن نقول: النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لأبي هريرة: أتدري من صاحبك منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا، أو قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: ذاك شيطان. بعد ماذا؟ بعدما سأله ماذا حصل، فقال له هذه الليلة، الليلة الثالثة، قال له: تدعني وأعلمك. كان أبو هريرة رحمه الله ورضي عنه حريص على العلم، فقال: نعم. علمه أعظم آية في القرآن، ما هي؟ الله لا إله إلا هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. فهل يا ناس النبي أخذ بقول الشيطان ولا صدقه في هذه الزاوية بالوحي؟ صدقه بالوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر من قبل عن أعظم آية في القرآن بأنها آية الكرسي، فلم يأخذ العلم من الشيطان، وإنما أخبر بأنه هنا صدق وإن كان هو كذوب، قال صدقك وهو كذوب. فالنبي لم يأخذ صلى الله عليه وسلم العلم من الشيطان، هذا أولا. وهذا إن دل على شيء يدل على عدم فقه صاحبنا الذي كتب. وثانيا فيه الرد على الإخوان المسلمين بجناحيهم، قطبيين سروريين أو بنائيين، الذين يقولون لك خذ الحق ودع الخطأ والباطل، خذ الحق ودع الباطل، وخذ الصواب ودع الخطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة أخذ العلم من الشيطان، تكذبون. أبو هريرة ما أخذه من الشيطان، إنما أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: صدقك وهو كذوب. فإذا أردتم أن نأخذ العلم عن رجالكم مثلا لو كان عندهم علم، فلا مانع عندنا إذا أصابوا نقول صدقكم وهو مبتدع، تكون مثلها سواء. أصاب السنة وهو مبتدع، وصدق وهو مبتدع، كما كان أئمة الحديث يقولون: صدوق رافضي، صدوق ناصبي، صدوق قدري، ثقة مرجي. ما في بأس، نقول هل ترضون هذا؟ ما يرضونه، يأخذون الذي لهم ويدعون الذي عليهم. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ العلم عن الشيطان، وأبو هريرة لم يأخذ العلم إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وما أخذه من إبليس. ولذلك قال: أتدري؟ فأخبره بأنه الشيطان. أترون أبا هريرة يأخذ من الشيطان؟ ونحن هكذا اليوم نأتي بآية الكرسي ونذكرها ونذكر هذا الحديث ونأخذ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله، يعني هذا حق وإن قاله الكذوب. فأنت حينما يأتي الكذوب ولا تصدقه، فيأتيك الصادق ويخبرك بالصدق كما أخبرك الكذوب. أخذت بقول الكذوب ولا بقول الصادق؟ أسألكم، هذا الكذوب أخبرنا بأنه وقع حريق في المكان الفلاني، وفعلا هو وقع، لكن هل نحن صدقناه؟ ما نصدقه، ما نثق به، حتى جاءنا الصدوق فقال فعلا وقع حريق البارحة في جدة في حي البلد إلى الساعة 12 ليلا أو 1 ليلا، ولم يسيطروا إلا على نصفه، وقد أتلف وأتلف وأتلف. فأخذنا بقول من؟ الصدوق. أما الأول ما قبل، يعني ما كأنه تكلم عندنا، لا عبرة به. فهكذا أبو هريرة، وهكذا نحن من بعده إلى اليوم، ما أخذنا إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، صدقك وهو كذوب، فأخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الآية، ما أخذنا بقول الكذوب. فالأخذ إنما هو بقول الصدوق، فهنا كان الأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن بقول من؟ بقول الشيطان. هذه كم؟ الثانية. الثالثة أنا أزيد لهم مثالا من عندي قد كان يحتج به أربابهم في أيام فتنة الكويت، حرب الكويت وغزو صدام للكويت، يستدلون بهذا على أنه قد يذكر الإنسان بالخير ولو كان عنده شر ما يذكر بالشر. وهذا فيه رد عليكم معشر السلفيين الذين ما عندكم إلا الطعن، وما يسلم منكم أحد حتى لو جاء بخير. قلنا هاتوا. قالوا: الله جل وعلا يقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه، ومنهم من إن تأمنه. فذكر الطائفة الأولى، وذكر الطائفة الأولى الثانية. قلنا: سبحان الله، كيف هذا؟ قالوا: ذكر الطائفة الأولى بقوله: ومنهم
من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. طيب، قال هذه تزكية، والثاني جرحه. قلنا لا، ما هو صحيح. لكن الذين قال ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، هؤلاء عندهم الأمانة، والحاجة هنا إلى التعديل في جانب الأمانة. وإن كان عندهم تقصير في أبواب أخرى، لم يذكر هنا التقصير، وإنما ذكر الحاجة إلى الأمانة، التزكية في جانب الأمانة. وأما هؤلاء فالعكس، ذكر عندهم الخيانة، فالحاجة إليهم في معرفتهم في الخيانة، فذكرهم بالخيانة، وإن كانت لهم أعمال صالحة وجوانب صالحة لم يذكرهم. فهذا هو الوجه الصحيح، فهؤلاء ذكرهم بخير ولم يذكر لهم شرا وإن كان عندهم أخطاء، وهؤلاء ذكرهم بشر ولم يذكر لهم خيرا وإن كان عندهم أعمال صالحة. فهكذا تجتمع الآية. فمن ذلك الحين إلى اليوم ما عد سمعنا أحد رد، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وما يأتي أصحاب الرأي والأهواء بحجة يظنونها حجة وهي في الحقيقة شبهة إلا وسلط الله جل وعلا عليها أهل الحق والأثر، فدمغوها فنسفوها نسفا، وهذا من توفيق الله جل وعلا ونصرته للطائفة المنصورة. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: من عرف بانتقائه في الأخذ كشعبة ومالك وغيرهما، وأنهم لا يحدثون إلا عن ثقات، فهل هذا توثيق ضمني لكل من أخذوا عنهم؟
شعبة رحمه الله ومالك مثل بهما السائر. التوثيق الضمني إما أن يكون بالرواية، وإما أن يكون بالذكر للمروي عنه. إما أن يكون بالرواية عنه في كتاب التزم فيه صاحبه الصحة كالبخاري مثلا، أو مسلم مثلا، فهذا رجاله يقال فيهم قد جاوزوا القنطرة. أما من تحرى الصحة لكنه لم يشترط ذلك في كتابه كمالك مثلا، فإنه تحرى الصحة لكنه لم يشترط ألا يذكر في كتابه إلا إيش؟ الصحيح. ما صرح بهذا، لكنه كان شديد التحري في الرجال ومعروف هذا، فليس له ما لصحيح البخاري. وأما ما يتعلق بجعله في كتاب ممحض للثقات لا يذكر فيه إلا الثقات المحتج بهم، فيقول هذا كتاب في الثقات ويسرد فيه الأسماء، فإننا ننظر إلى نهجه فيه، إما أن يكون مجرد سرد، وإما أن يكون سرد وكلام تعديلا أو تجريحا. فما كان فيه من تعديل أو تجريح فهذا أعلى، وما كان فيه من سرد فهذا ينظر فيه، فيكون ذكره له في رتبة أدنى من الرتبة الأولى الذي وثق فيه صراحة أو جرح فيه صراحة. وهذا كما يحصل من الحافظ ابن حبان رحمه الله، ولكونه وجد عنده في هذا الباب عدم إتقان فإن العلماء احتاجوا إلى أن يراجعوا، فمجرد الذكر لا يحتجون به. فمثلا ابن حبان رحمه الله يذكر الراوي ويقول لا أعرفه في كتاب الثقات، ويقول لا أعرفه ولا أعرف أباه ولا جده. طيب إذا كان ما تعرفه ولا تعرف أبوه ولا جده كيف صار ثقة؟ هذا مجهول، صح ولا لا؟ هذه عبارة ابن حبان. يأتي بعض الرواة يقول لا أعرفه ولا أعرف أباه ولا جده، فإذا كان ما يعرفه ولا يعرف أباه ولا جده وذكره في الثقات على أي باب، فحينئذ أخذنا من هذا أن مجرد الذكر أيضا ليس بكاف في مثل هذه الصورة. أما مسألة التخير أو مسألة التحري فإنها لا تخلو
من هذا الحال الذي ذكرناه، ومن الحال الآخر وهو التوثيق على الإبهام، التوثيق على الإبهام. فهذا الأمر الذي ذكرناه قبل قليل قد عرفتموه، وأما التوثيق على الإبهام كان يقول حدثني الثقة، فهذا ولو كان يعني إماما فإنه لا يقبل منه، ولو كان إماما جليلا فإنه لا يقبل منه، فإنه قد يحسن الظن هو بهذا الشخص فيراه ثقة، أو قد لا يطلع من حاله على ما اطلع عليه غيره. وتعرفون مثل هؤلاء قد يتزينون للعلماء الكبار فيخدعونه. الشاهد هذا مالك كاتبه عزيز بن أبي زياد ضعيف، وهو كاتب مالك، لا ما هو يزيد بن أبي زياد،
حبيب
بن أبي حبيب كاتب مالك ضعيف جدا. وهكذا عبد الكريم ابن أبي المخارق يزيد بن أبي زياد هذا الهاشم هو ضعيف نحو زياد بن يزيد بن أبي زيادي، هذا ضعيف. أما ما شيخ مالك هنا هو حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك حبيب بن أبي حبيب وهو ضعيف، بل بعضهم يتهمه. وهكذا عبد الكريم بن أبي المخارق شيخ الإمام مالك روى عنه مالك وهو ضعيف متهم، العلماء بيّنوا حاله. فقيل لمالك قال غرني بكثرة صلاته، فقد يغتر العالم ببعض الناس. هكذا الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول حدثني الثقة، ويريد به إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي. إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي تالف، سألوا عنه مالك ثقة هو؟ قال ولا في دينه، يعني كان يرى رأي الجهمية مع ضعفه. والشافعي خدع به، كان يقول عنه حدثني الثقة، سألوا عنه الإمام أحمد قال كل بلاء فيه. فالحاصل قد يوثق المرء على الإبهام ولو كان جليلا نبيلا فلا يقبل. أما من اعتبر فوجد كأمثال شعبة أنه ما روى عن الضعفاء ولا وثق الضعفاء، فنعم هذا له شأن كشأن الرجال الذين أخرج لهم البخاري ممن لم يوجد فيهم جرح ولا تعديل، وهم الرواة المسكوت عنهم. فمجرد الرواية عنه من أمثال شعبة نعم. وهكذا في باب التدليس، شعبة ما يروى عن المدلسين، وإذا جاء إلى المدلسين ينشف ريقهم، ما يروى عن واحد اللي يطلع روحه، وقال قد كفيتكم تدليس قتادة، فإذا جاء الرواية من طريقه كفى. لما؟ لأنه متخصص في هذا الباب. فلذلك إذا وجد في رجل يعني عرفت عينه وجهلت حاله، ووجد في أثناء ذلك رواية مثل شعبة، فإنهم يعتبرون إيش؟ يعتبرونها توثيقا ويستأنسون بها، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول أسمع من بعضهم قوله لا نأخذ الفقه إلا على طريقة أهل الحديث، قال ويقول إن العلماء مثل الشيخ ابن باز والفوزان وغيرهم يقول هم حنابلة لا يشرحون على طريقة أهل الحديث، فما توجيهكم حفظكم الله؟
يكفيك من شر سماعه، أقول يكفي في فساد هذه المقالة أن تكون على النحو الذي سمعتم. فإذا كان الشيخ ابن باز والشيخ الفوزان حنابلة ولا يمشون على طريقة أهل الحديث، أنا أسأل هذا الرجل من هم أهل الحديث إلا الحنابلة؟ أهل الحديث هم الحنابلة، وإن كان المتأخرون منهم في العصر المتأخرة جدا قل فيهم المشتغلون بالحديث، لكن بقيت بركة الحديث وعلماء الحنابلة المحدثين بقيت في المذهب،
ولذلك كما قال شيخ الإسلام بن تيمية هم من أقل الناس بدعة. ما نقول أنه ما وجد فيهم، وجد في المتأخرين منهم، وخاصة بعدما انتقل المذهب الحنبلي إلى مصر وجد فيهم أشاعرة، وجد متصوفة موجود، لكن إذا قارنتهم ليس معنى هذا أني أبرر لهم، لا، لكن أنا أشرح به كلام هؤلاء الأئمة. إذا قارنتهم بغيرهم هم من أقل الناس بدعة، ولا تجد عندهم البدع العظيمة التي وجدت عند غيرهم في سائر أتباع المذاهب، وذلك ببركة اتباعهم لإمامهم رحمه الله تعالى، الإمام أحمد، لأنهم يقرؤون في كتب أحمد، في مسائل أحمد، مواقفه في هذه الفتن، مواقفه في هذه النوازل، مواقفه في هذه العقائد، فإذا خالفوه صاحوا على أنفسهم بالكذب، فما استطاعوا في هذا الباب فحفظهم الله جل وعلا، وإن كان وجد عند بعض المتأخرين ما وجد. فأنا أقول لهذا الحافظ عبد الغني المقدسي حنبلي، وهو كاتب إيش؟ كتب الحديث، وهو كاتب كتاب
العمدة،
الكمال، والموفق حنبلي، ولم يوجد في زمانه مثله، بل ويقول فيه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إنه لم يدخل الشام بعد الأوزاعي أفقه منه، وهذه كتبه في العقائد، في العلو، وفي صفة الكلام وغيرها موجودة، وهو على طريقة أهل الحديث، وإن كان يجمع أقوال أحمد، وأن تنظر في كتابه المغني تجد تضعيف الأقوال وتصحيحها بالنقل الصحيح والقياس الصحيح ونقل الإجماعات، وهكذا وهكذا. وقد قال في الموفق بعضهم قال: لم تطب نفسي بالفتيا حتى اقتنيت كتاب المغني للموفق. وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية بدأ حنبليا، تفقه على كتب المذهب، وها أنتم ترون شروحه في كتب المذهب كالعمدة، وشرحها على الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، وينتصر للراجح بالحديث، ومع ذلك كانت هذه في أول عمره، ثم تقدم به العمر وبلغ إلى ما بلغ. فأنت تريد أن تبدأ من أول ألف باء تريد مجتهد؟ هذا ما يمكن ولن يكون، هذا شيء. الشيء الثاني، هؤلاء، وأنا لا أعم الجميع لكن أقول كثير منهم من يقولون هذه المقالة، يقولون هذه المقالة تنظر إليهم على ما يتفقهون، ما يتفقهون على شرح فتح الباري، ولا على شرح مسلم، ولا على تحفة الأحوذي، وعلى شرح القاضي عياض لمسلم، ولا على العارضة، لا، يقرؤون الدرر البهية وعليها الروضة الندية، وهذا فقه من؟
الشوكاني.
فقه الشوكاني. إذا كان أنت تذهب إلى فقه الشوكاني، أنا فقه أحمد أولى عندي، لأنه أعلى وأجل وهو مأمون. الشوكاني وجد في فقه الأول ما فيه من مذهب الزيدية حينما كان متأثرا بهم، فواحدة بواحدة وسلم الدليل من المعارض، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.